أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما يستفاد من النصوص التي استدل بها العلماء على الاستصحاب، وكان الرأي الأول ما أفاده الأخند قدس الله نفسه الزكية من أن هذه الروايات يستفاد منها أمور ثلاث: قاعدة الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب. والرأي الثاني كان له أيضا يرحمه الله قاعدة الطهارة الواقعية والاستصحاب. والرأي الثالث كان لصاحب الخطوط يرحمه الله، وهو ماذا استفادت هذه النصوص دالة على شنو؟ قاعدة الطهارة الظاهرية والاستصحاب. والرأي الرابع هو ما وصلنا إليه وخلاصة هذا الرأي أن هذه النصوص دالة على قاعدة الحل أو الطهارة الواقعية. من دون أن تدلل على قاعدة الطهارة الظاهرية ولا على الاستصحاب، فقد تدلل على الطهارة الواقعية ليس إلا. وقلنا إن هذا الرأي أو هذا الرأي قلنا إنه ضعيف بما تقدم. لماذا؟ لعدم تناسب الرواية في سياقها، لأن الرواية ماذا تقول؟ كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه نجس أو حرام. وقلنا إن حتى هذه ماذا يراد به؟ لا بد أن تكون قيدا للموضوع، بمعنى استمرار الموضوع على بقائه إلى أن يعلم بخلافه إذا صح التعبير. استفادة الطهارة الواقعية فيها إشكال من نواحي الواقعية. الناحية الأولى إن الطهارة الواقعية للأشياء كما مر علينا يمكن أن تستفاد في خصوص الماء وحده وحده، أما بقية الأشياء ففيها الطاهر وفيها غلو، هذا واحد. الأمر الثاني أن حتى هذه لها ظهور. ظهورها لماذا؟ ها، أننا إذا جعلنا حتى قيدا للموضوع يصير يعني أن الأشياء طاهرة في واقعها وطهارتها في واقعها مقيدة بعدم علمك بنجاستها. ومن الواضح أن الطهارة أمر واقعي غير مقيدة بعدم علم المكلف بالنجاسة. وبعبارة أخرى، علم المكلف متأخر في الرتبة عن طهارة الأشياء الواقعية، فكيف يكون عدم علم المكلف أخذ في طهارة الأشياء الواقعية؟ هذا شيء يلزم منه الحقيقة، يلزم منه الدور إشكال متقدم. فما نقدر نقول، عرفنا أن هذا الرأي سديد وسليم إذا صح التعريف، لكن طبعا بالتأويلات، تأويلات كل شيء قابل لأن نحن نوصله إلى درجة الصحة والسلامة. بس خلنا نشوف. في هذه في المتأخر لما تخلي في رتبة المتقدم في العلم، علمك كمكلف، علمك كمكلف متأخر رتبة عن واقعية الأشياء. فحتى تعلم دي صار هذا الشيء ثابت في رتبة متقدمة. فلما يصير علمك المتأخر بعدم طهارته قيد في طهارته، في طيب دور بعد شنو؟ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، يعني يصير أصلا واقعية في الصف. لا شوف، يسمون هذا إذا مر عليك شيء يسمونه دور صريح، شيء يسمونه روح الدور، بمعنى أنك تفهم الشيء بأن لو فكرت وتأملت مليا لوجدته موجودا في عين كونه مفقودا، ومفقودا في عين كونه موجود، يعني هو غير موجود وهو موجود. فتصير الطهارة ثابتة للشيء بعنوان كونه واقع، ثابتة للشيء، وهي أيضا متوقفة على عدم علم المكلف بالنجاسة، يعني مو موجودة إلا مع عدم علم مكلف بالنجاسة. ففرضناها موجودة في الرتبة الأولى وفرضناها غير موجودة في الرتبة الثانية، تصير هذا الدور. بس يعبرون، بس يعبرون، يعبرون عن هذا تعبير زلقي يسمونه روح الدور، يعني أيوة يحتاج إلى شيء من التأمل حتى تعرف أنه دور، معه يسمونه شنو اصطلاحا؟ روح الدور. هو دور، مجرد ان تتامل فيه شوفه مثل الرياضيات، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. اي اذا عرفنا هذا الراي شنو؟ نمره اربعه. الان المحقق النائني يريد ان يشرح لنا هذا الراي اللي هو نمرة أربعة، اللي خلاصته شنو؟ أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. هذا يدلل على طهارة الأشياء الواقعية. يقول لابد أن تلتفت إلى أمرين حتى يتضح لك المعنى الدقيق لهذا الرأي رقم أربعة. الأمر الأول يقول إيه، كن تشوف العلم إحنا عندنا له لحاظان. اللحاظ الأول أن يؤخذ طريق، معا. واللحاظ الثاني أن يكون جزء من الموضوع. احنا الآن ليش أشكلنا الإشكال المتقدم اللي أوضحنا به المطلوب؟ قلنا ما يمكن أن نجعل حتى هنا حتى تعلم، يعني أن عدم علم المكلف ما يمكن أن نجعله قيدا في طهارة الأشياء الواقعية. ليش؟ قلنا ها لأن هذا فيه إشكال الدور. يقول النائين احنا قادرين على التخلص من إشكال الدور بس بالالتفات إلى حيثية دقيقة. العلم ما نريد أن نجعله كقيد في يعني عدم العلم. إحنا لما نقول العلم يعني عدم علم المكلف بالنجاسة ما نريد أن نجعله قيد في موضوع الطهارة الواقعية، لا، وإنما نجعله طريق يضيء لنا فقط، يسفر لنا، يقول لنا يعني هالأشياء هي طاهرة واقعية. إن أضاء لك العلم فتبين دخول شيء عليها مو العلم طيب، كنت انتبه. العلم طريق محض، طريق يريك أن هذه الأشياء لم يدخل عليها ما ينجسها، ما يغير الواقع عليها. لابد أن تلتفت إلى هذا معي. إيه، طريق محض إلى الغاية. عرفنا نمر واحد، كن ننتبه. الشيء الثاني حتى يتضح لك معنى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر. مو بس تعلم أن العلم طريق، لا بعد هذا عندما يقول حتى تعلم أنه قذر هذا تعبير كنائي. كنائي معنى التعبير الكنائي ها يعني آتي بلازم من لوازم الشيء وأريد بهذا اللازم الملزوم في الحقيقة مو اللازم. هنا عندما أقول حتى تعلم أنه قدر أريد به أريد به هكذا حتى تعلم بوجود سبب القذارة. شلون أعلم بسبب وجود القذارة؟ شوف أشياء مثلا الماء عندك قلنا طاهر، يعني إذا جاء دم على الماء فعلمت بطرو الدم على الماء فقد قذر الماء. فالسبب شنو؟ انت هنا عبر حتى تعلم انه قذر بس ما يريد القذارة، يريد سبب القذارة. شنو اللي حقق القذارة؟ اللي نجس الماء. كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قدر. عند الخل مثلا فانقلب الخل الى خمر فاصبح نجسا، فهو يقول لك ترى هذا الخل طاهر حتى تعلم بتحوله الى خمر معي. فهو يشير لك الى ماذا؟ السبب. فالتعبير مثل عندما نمر على بيت من البيوت في زمن السابق وصاحب البيت كريم مضياف ونشوف نرى تلا من الرماد واحنا ويانا جماعة، فنقول نقول فلان كبير الرماد. يقولون لنا ما شاء الله شد مدحته هذا معي. ليش؟ لأنك انت في الحقيقة ما جاي تتحدث عن رمان، جاي تتحدث عن إقرائه لضيوفه، عن أن النار ماذا لا تخمد، ما ولا تخبو، وأنه ماذا؟ كثير الضيافة. فأنت تأتي باللازم وتريد الملزوم، هنا كذلك عندما قلت كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، جبت القذارة بس ما تريد هذه القذارة، تريد السبب الذي أحدث هذه القذارة. فأنت أتيت بهذا اللازم، السبب أنت أتيت بهذا اللازم اللي هو مسبب، وأردت به الأسباب المتعددة التي تحدث القذارات المختلفة بالأشكال. بالضبط مثل زيد كثير الرمان، وهذا شيء يسميه البلغاء في البلاغة زمان أول طبعا يسمونه، ما الأيام لا تمر على واحد وتشوف تلة من الرمان عليه ماذا؟ واضح من الدرجة الأولى معي؟ ايه الأيام ما يتناسب هذا مع ايه بالزمان أول، نتحدث عن زمان أول. ايه فعموما يقول إذا انتهتنا إلى هذين الأمرين الدقيقين، الأمر الأول أن العلم طريق للمعلومة، ما قد تجوز من الموضوع، عرفنا متى مر علينا هذا البحث مفصل، عندما أقول متى يكون العلم جزء من الموضوع يقولون مثل هكذا، لو قلت هكذا المسافر إن علم بوجوب التقصير وجبت عليه الإعادة، يعني إن لم يقص فصار العلم ماذا؟ جزء في الحكم، عرفنا؟ فلكن في الأمور الأخرى، الآن وجوب الصلاة، أنا لو علمت وجوب الصلاة يجب علي الصلاة، لا وجوب الصلاة واجب علي، علمت وما لم أعلم، بس في وجوب القصر علي وجوب القضاء علمي جزء من الموضوع بالحكم، عرفنا؟ هنا يكون ننتبه، لو جعلنا العلم طريقا محضا يعني أخذناه بالطريقية ينحل الإشكال، وإذا أخذنا العلم كجزء من الموضوع يرى بعض الناس أنه ما يصلح هذه الروايات، يقول المحقق النائي ما تصلح هذه الروايات للتدليل على الطهارة الواقعية للأشياء، بس احنا يقول الحل عندنا ناضج سليم متين، نضج سلام ومتان، عرفنا؟ من خلال هذين اللحظين أو الملحظين اللذين أوردناهما في هذا الأمر الرابع، ترى المطلب دقيق أشبه بالرياضيات، يكون ننتبه، واضح لنا الفكرة؟ الماتن يقول هذا الكلام الذي أثاره المحقق النائيني، رح نكون نتأمل. صحيح المحقق النائيني عالم بل خريج صناعة وجهبل في هذا الباب، بس احنا ايضا مثل المحقق النائيني، مثل نفس الرتبة، يعني المحقق النائيني صحيح له شهرة وكان يعبر لي استاذ اتاك ذاتيه محقق النائيني تسلم صويرون تلمر على التلفون استاذ اتاك ذاتيه، يقول الله يحفظ، يقول احنا مثله، طبعا هذا كله تحت السطور كما لا يخفى عليه. فيعني لما يجيب شيء واحنا نرى ان هذا الشيء ما يتناسب مع هذه الروايات، مو مجرد ان نسمع ان هذا الكلام صدر من لدن المحقق النعيمي نسلم به العليم، بل نرى ان ما افاده يحتاج الى تامل. ثم التأمل الذي يشير إليه المال، يقول قوله أن القذارة والحرمة قذر كناية عن الأسباب، هذا عندنا عليه تعليق وتأمل في الأمر الثاني، شنو التعليق والتأمل؟ يقول واضح، شلون نقدر نعبر في الرواية هكذا نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. ترى قدر يريد أن يدلل على الأسباب المتعددة لحدوث القدارة. يقول هل هذا التعبير عرفي؟ يعني إذا واحد سمعت من العرف يقول نعم أنا أفهم أن قدر يريد طروء الأسباب، تبدل الخمر إلى خل، وتبدل مثلا وطروء مثلا ورود النجاسة على الماء بالبول أو بال شسمة هذا أوكي. ولا الأصل إنه يقول هذه عناوين مختلفة، من الصعب والبعيد أن يكون هذا التعبير يدلل على هذه الأسباب المختلفة والمتعددة معا، ويكون تعبير كنائي عنها بعد. هذا مو بعرفة حتى نقبله منك يا محقق يا نائني معاك. يقول يمكن أن نخفف مراد المحقق النائني، نخفف يعني الشيء إذا ثقلت في بعض الأشياء الأحيان يصير غير مقبول. ليش؟ لبعده، يعني ثقيل مثل ما نعبر نقول هذا إنسان ثقيل الظل ما نتحمله. واحد يمكن نزله معاه في نفسيته، بس ودائما يثير الاشياء اللي توجب البلبله، فرغم ثقل دمه سواء عبر لكنه في شيء من المقبوليه لخفه تعبيراته في بعض الاحاديث. واضح لنا الفكره؟ المطلب كذلك هنا هو ما يريد يقول التعبير الكنائي هكذا.
كل شيء لك طائر حتى تعلم أنه قدر،
يعني إلى أن تعلم بالأسباب المتعددة للحرمة. وهذا التعبير جاء المسبب وأراد به الأسباب المتعددة يصير غير عرفي. لا، ما يريد الأسباب المتعددة، يريد السبب، جامع السبب. عرفنا؟ وجامع السبب واضح. شو يريد يعني يقول؟ يقول ها كل شيء لك طاهر حتى تعلم بحدوث سبب النجاسة، وأنا سبب النجاسة ما علي منه، مرة بالانقلاب، مرة بطرق الدم، مرة بطرق متنجس ثاني غير الدم البول، ومرة كذا ومرة كذاك. هذا ما لي درجة حتى أعبر عن الأسباب، أنا قصدي السبب بما هو سبب. معين؟ يقول هذا بعد أمر وأدهى، بل أدهى وأمر. شلون؟ يقول شو هذه الأمور إذا أصبحت واقعية، هل أن الشارع يأتي ليجعل حكما بالواقع؟ يقول هكذا طبعا، يعني احنا واضح عندنا ان الماء طاهر بحد ذاته، فان طرى عليه ما يوجب النجاسة، يعني وقعت فيه نقطة دم، فقد جعلته انا كشارع نجس. هذا محتاج لجاء، يحتاج الى الطهر واطاع، يعني قاعدة الطهارة الظاهرية وصل الى بعنوان المثابة انه يجعل، وانما يخبر اذا صح التعبير. عرفنا؟ ففرق بين، يعني هذا التعبير لا يناسب اذا صح التعبير، لا يناسب ان تكون هذه الروايات في مقام جعل قاعدة الطهارة واقعية معا. طبعا هذا الاشكال نمر اثنين على المحقق النائني ممكن ان يجابعه عنوان الإخبار، لكن الإخبار مو دائما إنه مثل قوله تعالى ولله عنك حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا إخبار ابن وزير جاعل معنى، يعني يقول إن الأشياء هي في واقعها طاهرة، فإن طرى عليها ما يوجب وأن طهارتها باقية على حالها أنت تبني عليها إلى أن ينخرم يحدث ما يلاقيها فيغير، هذا يزول الحكم، زوال الحكم يكون فيها يعني يخبر عن ان الاشياء هي
أصلا ما لها ربط بالاستمرارية، يعني هي واقعها ثابتة ببقاء موضوعها، معها لا تتغير عن طهارتها إلا أن يحدث ما يغيرها. شكو فيه إخبار عن ذلك، إخبار هذا مو مجال تلجأ حتى تقول ما نحتاج. على كل يقول إذن ما أفاده المحقق النعيمي لتقوية كون الروايات في مقامي هذا الرأي نمرأ أربعة الطهارة الواقعية ضعيف وأضعف مما أفاده المحقق النعيمي، كما مر علينا أن تكون هذه الروايات تدلل على أمرين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، لأن هذه الجنة يلزم منه بعد بالإضافة للإشكالات اللي أوردناها أن تكون الرواية يعني في مقام ماذا لحاظ أمرين مختلفين في آن واحد، يعني الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، وهذا مستحيل على رأي صاحب الكفاية نفسه اللي أيضا قال به الرأي على في نظري هذا مستحيل الجمع بين اللحاظين. طبقوا هذا الرابع، دلالة النصوص على قاعدة الحل أو الطهارة الواقعية دون الظاهرية ومن دون أن يدل الدليل على الاستصحاب، ويظهر ضعفه مما تقدم من عدم مناسبته للغاية، لأن الغاية لابد تصير قيد في الموضوع كما شرحنا. هذا وقد ظهر وقد ذكر بعض الأعاضد محق النعيم إنك لا تتعجب، لا تقول إن هذه الروايات إذا كانت دالة على قاعدة الطهارة الواقعية فما هي مناسبة هذه، حتى تعلم أنه قدر ما يتناسب كغير للموضوع، لأنك يلزم جلنا الدور أو روح الدور. لا، إحنا قادرين بحول من الله وقوة أن نحل إشكال الدور، ما نجعل العلم عدم العلم يعني قيدا في الموضوع، وإنما نجعل العلم ماذا طريقا للعلم بالعدم. معين؟ العلم بعدم العلم بالنجاسة طريق، واضح الفكرة؟ أي. هذا وقد ذكر بعض الأعاضد أن الحمل على ذلك يتوقف على أمرين، أولهما كون العلم في الغاية طريقا محضا عما هو الغاية وليس بنفسه غاية لاستحالة إناقة الحكم الواقعي بعدم العلم بخلافه، لأن شو طيب كان الدور اللي أوردناه. ثانيما كون القذارة والحرمة في الغاية كناية عن سببهما كانقلاب الخل إلى الخمر، فيكون المعنى كل شيء حلال كل شيء طاهر حتى يطرح عليه سبب الحرمة، تعبر بالمسبب اللي هو القذارة، لكن شو نريد؟ نريد السبب، عرفنا؟ كما عبرنا بالرماد ونريد الكرم، معلوم ان الرماد شنو مسبب عن كثرة الطبخ، معه والطبخ ايضا ماذا مسبب عن الكرم، فهذا يعني احد المسببات وعبرنا اوردنا ونريد به السبب او النجاسة. وحيث كان الى الامرين مخالفا للظاهر، بل الظاهر كون العلم بنفسه غاية كما رأينا الظهور الأول هكذا قلنا ما يتناسب، لزم الحمل على قاعدة الطهارة الظاهرية لا غير، عرفنا؟ لذلك يقول هذا الأمرين يلزم الحمل على الطهارة الظاهرية لا غير، واضح؟ أما إذا يعني سلمت بهما قلت لا يمكن أن يراد يعني تكون الرواية فيها تعبير كنائي ويكون العلم طريق، هذا مقبول الكلام صغير دال على الطهارة واقعية. أقول ما ذكره من الأمر الثاني من جعل الحرمة والقذارة كناية عن سببهما، إن أريد به كونهما كناية عن السبب بعنوانه الأولي الذي أخذ في موضوع سببيته كالخمرية سبب لنجاسة الخمر والموت سبب لحرمة ونجاسة الميتة والملاقاة للنجاسة بالبول أو المني أو سائر النجاسات، فمن الظاهر تعذر ذلك لاختلاف العناوين المذكورة مفهوما وموردا، بنحو يمتنع الكناية عنها بأجمعها ليصلح الكلام لضرب قاعدة عملية كلية. ما نقدر نقول هكذا، عرفنا؟ وإن أريد به كونهما كناية عن السبب بعنوان كونه سبب بنحو كل، ما احنا ما نقصد كل سبب على حدة حتى تقول يبعد ذلك أن تكون هذه الرواية تأتي بالمسبب وتشير إلى أسباب مختلفة تقع في موارد متعددة، لا، أرادت السبب بعنوان كلي والمسبب باختلافه تعدده في الموارد المختلفة ما للرواية نظر إليه. فكأنه كل شيء حلال أو طاهر حتى يتحقق سبب حرمته، سبب حرمته أو سبب نجاسته. فمن الظاهر أن القضية المذكورة واقعية عقلية بديهية ما تحتاج إلى جعل، بس احنا علقنا كنت انتبهون أن هذه صحيح ما تحتاج إلى جعل، لكن الشاعر يخبر عنها، والإخبار يعني مثل ما عبرنا في روح الدور، في روح الجعل، يعني جاي يقول لك ترى مستمر الطهارة الواقعية إلى أن يحدث تكوينا في الواقع الخارجي ما يضادها وما يخالفها. معاي أنتم؟ معي. وليست الشرعية قابلة للجعل، وإنما تصلح للجعل لو أريد منها بيان غاية الحكم الظاهري لبيان الوظيفة العملية. يعني يصر الماتب بأن هذه الروايات هي بصدد منه جعل قاعدة الطهارة الظاهرية فقط ليس إلا لا غير، وما قاله المحقق النعيمي أو الخراساني أو غيرهما من الجهابذة في غير محله. أي وإنما تصلح للجعل لو أريد منها بيان غاية الحكم الظاهري لبيان الوظيفة العملية عند الشك، والتي لا بد من أخذ العلم فيها غاية بنفسه على نحو الموضوعية. أنا واضح عندما تشك في الشيء يقول لك أنت إذا شك في الشيء أحكم بطهارته إلى أن تعلم، فالعلم يصير هيك في موضوع الشيء المشكوك، يعني إلا أن تعلم فواضح أنك تبني على طهارته، تصير القضية يعني أوضح من تتنبقك، عرفنا؟ طيب. والتي لا بد من أخذ العلم فيها غاية بنفسه على نحو الموضوعية لا طريقا لما هو الغائب، فالوجه المذكور في غاية الضعف، وأضعف من ذلك كون النصوص واردة لبيان ما يعم القاعدة الواقعية والظاهرية لغير، حيث يرد عليه ما تقدم في الوجه الأول مضافا إلى عدم ملائمة الغاية لخصوص الظاهرية. شلون؟ لا لا مضافا، لا في الوجه المضاف الى ملائمه الغايه لخصوص الظاهريه، ظاهريه ولا اذا قلنا العدم في العدم في الواقعيه، اما الظاهريه قلنا متلائمه تماما دون ذلك التلائم، هذا من الاشتباه اللفظ يعني، نعم يعني قصد ان ما في تلائم بين الواقعيه مع الغايه والتلائم التام مع الظاهريه مع الغايه، لانه واضح في الظاهريه يقول لك كل شيء لك طاهر ظاهر شخصي إلى أن تعلم بعدم طهارته، إلى أن تعلم بنجاسته، فيصير تلاؤم واضح يعني مثل ما نقول يعني بلسم وشفاء لما في الخلود. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا أحمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.